بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتفصيلات دار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإخبار، والذي هو عبارة عن أسئلة قدمت لشيخنا المحدث العلام يحيى بن علي الهجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الأجوبة الحجورية على الأسئلة البيضانية، وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الأحد 27 ذي القعدة، يعني 22,400,000. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله، أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة تقدمها أهالي قرية الشهور الواقعة في محافظة البيضاء مديرية قيراز، ويحبون أن يجيب عليها الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى ورعاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده ويلهمه رشده، إنه على كل شيء قدير. السؤال الأول: هناك في قريتنا مقبرة بجانب مدرسة يلعب عليها أبناء المدرسة، وكلمنا المدير عدة مرات ليمنعه وتساءل الأمر، فما نصيحتكم له ولأبيه، أي لكونه أي والد هذا المدرس أمام إمام مسجد؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المسلم له حقوق في حياته ومماته على المسلم، ومن حقوقه بعد موته عليه تشييعه ودفنه، وكذلك أيضا عدم امتهان قبره، لا بالوقت ولا بالتغوط عليها والبول، ولا بالمشي، ولا بالقيام عليها والقعود، كل ذلك لا يجوز للمسلم، لما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطى على قبر مسلم، قال: لا، ماذا لأن يطع أحدكم على جمرة فتحرك ثيابه تخلص إلى جلده خير من أن يطع على قبر مسلم. وهذا وعيد شديد جدا، يطع على جمرة تحرك ثيابه التي هي مال، والمال إتلاف المال لا شك أن الإنسان يفجره إتلاف ماله، تحرك ثيابه فتخلص إلى جلده، وهذا أشد مع إتلاف المال أيضا إتلاف الجسم، يحصل شيء من إتلاف الجسم، هذا خير من أن يطع على قبر مسلم. فيا ترى ما هو الوعيد المترتب على وطء قبر المسلم؟ إذا كان هذا أهون له من أن يطع على قبر مسلم، فكيف سيحصل به يوم القيامة؟ الله أعلم ماذا سيكون عليه من العذاب. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا حي، وكذلك من امتهان عرضه بعد مماته أن يوطى، وأن تتخذ تلك الأماكن إما للسيارات موقفة، وإما للكرة ملعبة، وإما للأسواق بيعا وشراء وتجارة وإما ما يفعله الناس من المنكرات التي يندى لها جبين المستقيم. أما العصاة فما يندى جبينهم ولا تشمئز قلوبهم ولا يتفجرون من انتهاك حرمات الله. وهل حصل هذا وذاك إلا بفتاوي جهال المسلمين؟ ما نقول فقهاء المسلمين بل جهال المسلمين يعتبرون جهالا، فلا للحق نصر ولا للباطل كثر ولا للدعوة إلى الله نصر. فهم ما يبالون بمن زنى على قبر أو بمن أكل ربا أو بمن أكل يعني شرب الدخان أو بمن أكل محرما، المهم تسلم لهم منزلتهم عند الناس. الناس هذا من صوفية وشيعة وأغراب هؤلاء الأوباش، لا جزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. هؤلاء ما وفقهم الله لسبيل الحق، لهذا تجد فتواهم شاهرة ظاهرة عند الناس: الميت أو الحي أفضل من الميت. يا أيها الجهال، هذا رسوله، هذا أيضا من هذه القاعدة التي بناء ما دليلكم عليها التي قعدتموها ما عندهم شيء غير أن الشيطان سول لهم وعمل لهم، سول لهم مثل هذا القول فقرروا بالعامة حتى لا تكاد بل تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفي مثل ذلك، وربما يكون الفقهاء من ولاية الأصناف من البلد، وبعض البلدان ما فيها أحد وضاقت عليهم البيوت فعملوا ذلك جهلا منهم. الواقع أن هذا منكر يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنه، والله إن هذا المنكر لا ينزل جرمه وإثمه عن شرب الخمور وعن سائر الفواحش. فكيف تنكر شرب الخمور؟ ينكر ذلك المنكر، وينكر الزنا، وينكر كذلك أيضا اللواط، وينكر الكذب وسائر الفواحش وهذه الفحشاء. النفوس لا يعني ماذا لا تفجر لها ولا تغار القلوب عن من فيها تلك المحرمات. الواقع يا اخوان انه اما جاهل واما صاحب هوى، فليتق الله اهل هذا البلد، سواء كان واحدا او اثنين او عشرة او قريب او بعيد، يتقون الله في قبور المسلمين. فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عقبة بن عامر إضافة إلى الحديث المتقدم الذي في صحيح الإمام مسلم والثاني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقع على جمرة، أو قال على سيف، نعم قال أحب إلي أو أقضي حاجتي بالسوق أحب إلي من قبر مسلم على قبر، وزيارة مسلم في ذلك الحديث. هذا في حق المسلمين على الصحيح لهذه الزيادة، فهي زيادة مقيدة من حديث آخر. الكفار ما لهم هذه الحرمة، ولهذا نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم وبنى المسجد في مكان قبورهم بعد أن نبشها وأزالها. فننصحهم بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن المحرمات صغيرها وكبيرها، ومن كبيرها أيضا الذي عليه هذا الوعيد، هذا كبيرة. تعريف الكبيرة عند أهل العلم على أصح الأقوال هي ما توعد عليها بلعنة أو بغضب أو بعذاب النار أو بحد في الدنيا. وأنت ترى في هذا الحديث: لأن يقع أحدكم على جمرة أو على سيف، قال أن يقع على جمرة فتخلف تحريك فيها تخلص إلى جلده خير من أن يقع على قوم مسلم. فهذا وعيد ليس باليسير، يدل على كبر هذا الذنب.
السؤال الثاني وهو فرق من السؤال الأول: ما حكم من جعل المقبرة مرعى واتخذ فيها طريقا وإذا نصح سخر؟
حكمه عاصي لله، ينصح بأمر من أهم الأمور وبنصيحة قيمة ثمينة كان يجب عليه أن يشكر الناصح، نعم ينصح بتقوى الله بالبعد عن المحرمات فيسخر ينصح بما ينفعه في دنياه واخراه. لا شك ان الذي يتمادى في المعصيه ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر يخشى عليه من بطش الله في الدنيا قبل الاخره. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. نعم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. هذا ظلم للاموات والظلم ظلمات يوم القيامه امتهان للاموات وظلم لهم ظلم للمسلمين. هذا الفعل ظلم للمسلمين اموات المسلمين. لا يجوز ظلم لا ينزل لا للأحياء ولا للأموات. يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ينصح بترك الظلم وبالبعد عن الظلم فيسخر. هذه السخرية عائدة عليه هذا المنكر لا شك أنه سيسبب له الضرر في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله. فننصح ايضا نحن بتقوى الله ننصحه بتقوى الله اتق الله ويبتعد عن هذا المنكر والا فيخشى عليه من عذاب الله.
بارك الله فيكم. قال السؤال الثالث ما تنصحون لمن اعتدى على جاره واخذ من املاكه ويشجع اولاده على اذيه جاره؟
فعل لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو كما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده. والله عز وجل قد امر واوصى بالجار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وهكذا ايضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر عن رجل كان يؤذي جاره وما زال لاجا في اذيه جاره مره بعد اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الجار اصبر. وبعد حين قال خذ متاعك واخرج فأخذ متاعه وخرج. فما زال الناس يمرون يقول ماذا؟ قال هذا جاري فخرجت من الليل. قالوا لعن الله جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل في زمن الوحي. هذا أمر مستنكر عند القريب والبعيد أذية الجيران. والواقع أن كثير من الناس يكون أذاه لجاره أكثر من أذاه لغير جاره. أذاه من حيث النظر إلى داره، أذاه من حيث أنه ما يعمل من بلاغته. لا يؤمن ذلك الإنسان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن إلا يؤمن جاره بلاغته. البوائق الشرور والغوائل هذا إيمانه ناقص ضعيف هزيل لا يؤمن لا يقبل الإيمان ما زال على ذلك الصنيع المنكر. قال يا رسول الله امرأة ماذا تؤذي جيرانها غير أنها تصلي وتصوم وتفعل؟ قال هي في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طلقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا في الصحيح من حديث شريح. فأمر عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار فضلا نعم عن أذيته والإساء إليه. وسواء كان هذا الجار في الدار أو كان هذا الجار في المزرعة أو كان هذا الجار نعم من حيث القرابة الجار الجنب الذي هو بعيد أو الجار القريب الذي هو أخ أو ابن عم أو ما إلى ذلك حتى ولو كان من الكفار. ابن عمر كان إذا ذبح شاة قال هل أهديتم لجار اليهودي؟ قالوا ما أكثر ما تذكر جارك اليهودي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي، قال ما زال جبريل يوصيني الجار. فالجار المسلم له حقوق، حق الاسلام وحق المجوره، هذا اذا كان اجنبيا. والجار القريب له ثلاثه حقوق، حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه والرحم. والجار اليهودي له حق واحد، اليهودي او النصراني، حق الجوار وليس له حق الاسلام ولا حق الاخوه بالله، فلا يوجب ولا يكذب، وانما يعامله معامله الجار بدون محبه، لا تجوز محبته لانه كافر، من حيث انه لا يجوز في المجوره، في المجوره بالذات. ويذكرون ان بعض الناس اراد ان يبيع داره فقال داري بكذا كذا مبلغ، اي جعله ضعفين اكثر قيمة داره. قال انما يسوى يساوي دارك مبلغا زهيدا، يسوي نصف هذا نصف هذا المبلغ. قال داري بنسبه بكذا وجاري بكذا، فان الجار لا افرق فيه ولا اتركه، انما الاحتيال. علم جاره بما قال وكان موسرا، فذهب وقضى بينه وامره باعاده بالرجوع الى داره. وعلق من ذلك جيران السوء لا جزاهم الله خيرا. يذكره البيحاني رحمه الله عليه في اصلاح المجتمع باب الابيات انا لا يتمثل بها. ماذا يقولون هم؟ يقول لبعث بالنبي رخ منزلك وما علم جارا هناك ينغسل. طيب بارك الله فيك. نعم، فالشاهد من هذا على ان الجيران جيران السوء من سوء الحياه. قد قال عليه الصلاة والسلام ما بال من النكد، أو قال من السوء من ضيق الحياة ومن ضيق الحال، جار السوء ودار السوء ومركب السوء الحديث بمعنى. فيبقى على أن هذا من صفات الحياة أن تحصل على جار صباح مساء أو بين السوء والآخر، وهو ما زال معك في شغب وفي قلق، سواء في نظر إلى محارمك أو في أذيتك في مواتيك أو في أذيتك في بيتك أو أذيتك في قرب أو بعد. فيجب أن يكون الجار على أحسن حال، ويسأل الله السداد والتوفيق والحمد لله.
السؤال الرابع، ما حكم تحديد المهور واتخاذ العقوبة على من خالف هذا التحديد، وهل لهذا التحديد أصل في الشرع؟
تحديد المهور؟
نعم.
أولا يجب على المسلمين أن يعلموا أنه ما هي بقرات باعة الشراء، ولا بد فيها من تسعير كذا وكذا أو مهر كذا وكذا، فإنهم قد استمروا في هذا الفعل كثيرا وتعدوا حدود الله جدا. في مسألة المهور وغلاء المهور، ففي بعض البلدان يصل إلى المليون، في بعض البلدان إلى أقل أو أكثر، وترف وبطخ وكبر وغطرسة وماذا وما إلى ذلك من الفتن، وقلة بركة، حتى قلة البركة وقلة خير في تلك المهور الغالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولي تزويج تلك المرأة التي عرضت نفسها عليه قال لذلك الخاطب هل عندك شيء تمهرها فذاك لها؟ فالتمس فلم يجب. قال التمس ولو خاتم من حديث. الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتمس ولو خاتم من حديد، وجعل ذلك مهرا. وعلى الصحيح انه لا تحديد لاقله، فان ما يسمى مالا سواء كان خاتما او قميصا او نعلا، نعم كل ذلك يسبق عليه المهر ويكفي مهرا، ولا حد لاكثره اذا طابت به نفسه بدون اشتراط ولا بيت. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المبالغين في المهور وهو المغالي في ذلك. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبرا من كبره، قال ما أعلم يا عبد الرحمن، قال فأخبر أن تزوج على قدر نواتين الذهب، قال كأنكم تنحتين الفضة وقال الذهب من عرض هذا الجبل. هذا على سياق وعلى صدق وطريقة الإنكار، على طول يد النواتين الذهب أنكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما زوجه زوج ابنته تلك ابنته فاطمة على علي بن أبي طالب قال أين برعك الحطمية، برعك الحطمية أي يعطيها مهرا ويخفي في مهر تلك التي هي من نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة يحمرها ذلك الشيء اليسير، لأن غلاء المهر ما هو لرتبة ولا لمنزلة. الأمن العوام يتفاخر يقول ابن السلام زوجها بخمسمائة ألف أو بسبعمائة ألف وابنتي تريدها أنت بأربعمائة ألف، ابنتي أنزل لابد أن تكون ابنتي بثمن. ابن فلان زوجها مثلا بخمسمائة ألف من تلتك، نعم ما هي أنزل، يريدها ترتفع أكثر، وكان ترتفع بكثرة المهر، هي ترتفع بطاعة الله، وفقها الله لطاعة الله، هي ترتفع بالزوج الصالح إن أكرمها الله بزوج صالح يعينها على طاعة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زوج على خمار أو على تارك صلاة أو على شيطان رجيم، أهم شيء عنده أن يكون ذلك ثريا، حتى ولو كان المهر بحد عدداته يسيرا يكون ثري يفتخر به وكذلك يعتز به، وأنه رجل ثري وما يعتز بطاعة الله سبحانه وتعالى. من تعزى به أمور الجاهلية، من تعزى بعز الجاهلية فأعذوه بهني أبيه ولا فتنة، أي قال له انظر أو عذر هني أبيك، ذكر أباك على هذا الفعل الذي يتخذه العامة بالتعزي بالأنساب أو كذلك بالفقر بكثرة المال أو ما إلى ذلك مما يسمعه الجهال. فالميزان عند الله سبحانه وتعالى في حق الرجال والنساء تقوى رب العالمين، الميزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد فاطمة بنت قيس إلى نكاح ذلك الرجل البر التقي أسامة بن زيد، خطبها معاوية وخطبها أبو جهل، قال أن معاوية تعلوك لا معنى تعلوك لا معنى، وأن أبو جهل فقراب من النساء لا يرى العفا ناتقه ينكحي أسامة، فنكحت أسامة واغتبطت لزواج هذه أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا جلوديب تلك المرأة سمعت أو جلوديب أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان من يرضى به، من الذي سيرضى بالزواج منه، فأمره أن يخطب بنت فلان، وذهب وخطب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زوجوني ابنتكم، استطيع يقول يخطب من نفسه إنما هو عبارة عن مسؤول، فحصل الحوار بين الرجل وامرأته، وإذا المرأة تقول نعم ونعمة حين خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا سمي جليدين، قالت جليدين نعم وما رضيت بجليدين دمي من خلقة فقير الحال، نعم خير ذات اليد نسكي الجليدين. فأخرجت المرأة رأسها وقالت لا تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تردوا أمر رسول الله، امرأة بينة خيرة ما يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. فتزوجت بجليديد ودخل جليديد بها ونادى مناد الجهاد، فخرج جليديد وقتل في تلك المعركة وغنم كثيرا، وصار المال لتلك المرأة ماله وارث غير تلك المرأة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوار سبعة، قتل سبعة وقتلوه، فلم يقل له نعتم غير ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وضوض عليه في الصحيح باب أخذ الله ماذا الجنازة على اليدين أو قال على الساعدين، نعم فقد استدعوا وقتلوه وغلوا كثيرا، وصارت تلك المرأة من أسرى الناس أو من أسرى المدينة ومن أكثر المدينة صدقة من ذلك الزواج الذي أطاعت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ماذا؟ لا لكثرة المال ولا لكثرة الجاه ولا منصب، إنما لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم إن طاعة الله هي الكرامة، أعظم كرامة دوام الاستقامة. وما يتعلق بتحديد المهر لا دليل عليه، فالناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، بين كيف وزيد وكبرياء، وكذلك ماذا تفاخر، وكل من يريد يزيد على الثاني. لا سيما الذين ابتلاهم الله بأموال القاس، فإن المعاصي تتراكم عليهم من كل حدب أخر، من غلاء المهور ومن الشجار الباطل، يتشاجر مع أخيه مع زميله مع صاحبه مع جاره، ربما يمسك 500,000 على شجرة واحدة، شجرة من القاس يختلفان عليها، هذا يبذل مبلغ وهذا مبلغ، قد يصل المال إلى أضعاف هي نفس تلك الشجرة من أصلها وأرضيتها أيضا وقيمة أرضيتها. لا دليل على التسعير. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر، وإني لا أحب أن ألقى الله، أو أحب وإني لا أحب أن ألقى الله، ولا أحد يطلبني في مظلمة أو قال في شيء. نعم، الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل به على إنكار التسعير، وما ذكره بعض الفقهاء من أن هذا التسعير يعتبر مصلحة شرعية، ميزان لغلاء المهور أو لغلاء الأسعار أو ما إلى ذلك، كل هذا لا دليل عليه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس والرجال واختياراتهم وأقوالهم وما إلى ذلك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهكذا أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي موحى، فليتقوا الله أولئك الناس لا يسعرون، ويحددون لا يسعرون، كلما يهم لا يسعر المهور ويحددوها، ولا يعني ما لا يبالغون في المهور، وإنما خير الأمور أوسطها، والوسط هو الخيار أخيرها. نعم، يتخذون من الأمور ما دل عليه الدليل، وننصحهم بالترشاد طلبة العلم ماذا الأذكياء في ذلك البلد أهل السنة، حاشا البيضاني الذي هو محمد بن موسى، فليس من أهل الخير والصلاح، فإنه قد تردى. نعم، وإن له ولأمثاله فتاوى تخالف الدليل، فلا ينصح بالمجيء إليه ولا لأمثاله من الزائرين من غير لا بأس من أصحاب لا بأس. كثير منهم على هذا المبدأ، كثير من أصحاب جمعية الحكمة والإحسان ومن على أغراضهم أذناب أصحاب الجريات، أذنابهم بقي أذناب، الله يكفر شر الأذناب يا إخوان، الأذناب. نعم، فمن هذا بارك الله فيكم، هذا يكفي في هذه المسألة. وقد ألف فيها بعض الباحثين في المسألة كلاما طيبا، لكن لا على طريقة أهل الحديث، فإن شاء الله يوفق ربنا سبحانه وتعالى من يقوم ببحث من القرآن والسنة في إنكار هذا المنكر. وقد قال بعض الرسائل من سيفعل، فإن شاء الله يستمر إنكار هذا المنكر، منكر غلاء المهور، لا سيما إلى جهة الشرف وجهة المحابشة وجهة حذير وقشر وتلك الأماكن التي فيها الغلاء أيضا، ماذا أفلح التي فيها غلاء المهور. وكذلك من أمثال هؤلاء الذين ابتلاهم الله بالقات، يكون الواجب عليهم على طلبة العلم هناك أعظم في إنكار هذا المنكر، ومن كان على شاكلتين، ومن أنكر منكرا جزاه الله خيرا، جزا الله من أنكر منكرا خيرا. نعم، الذي ما يشعر بوجود إنكار المنكر هذا إيمانه هديم.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس يقول: ما حكم تشغيل المسجل في المسجد يوم الجمعة بحجة إعلام الناس في الجمعة، وما حكم الأذان الأول للجمعة؟
واحد يسأل الأول، ما هو
الأول؟ ما حكم تشغيل المسجل في المسجد أي بالمكبر؟
إن شاء الله بعدها الثاني. تشغيل المسجل يوم الجمعة في المسجد من البدع المصرية بهذا القيد، فإنهم هم الذين اخترعوها فيما يذكر، ورأيت من ذكر هذا أنها نشأت في مصر هذه البدعة. وفي هذه البدعة بالذات منكرات عديدة، فيها شغل للمصلين الذي يدخل المسجد يجب عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتين. إذا كان يركع والمسجد يقرأ لا يستطيع أن يتدبر في قراءته ولا يخشع في صلاته فيؤذيه، والإثم على ذلك المشغل للمسجل وعلى من لم ينكر ذلك المنكر إن عنده قدرة. هكذا أيضا ذلك المصلي وغيره من القراء يؤذيهم ذلك عبد الباسط أو غيره من القراء في المسجل. وقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري: لا يجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فكلكم ينادي ربه، فإن كلكم ينادي ربه. لا يجهر، أنت تقرأ وأخوك يقرأ، لا تجهر عليه بالقرآن. فإذا جهرت فدخلت تكون قد دخلت تحت النهم تحت أذية المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من توضأ تحت الوضوء ثم أتى المسجد أتى المسجد توضأ تحت الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يهم إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحدثه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام يدركه الذي صلى فيه، ما لم يؤذيه، ما لم يحدث فيه. فإذا حصل منه أذى الملائكة لا يصلون عليه، سواء برفع الصوت أو بفوم فوم أو بكراس أو بأي شيء من أنواع الأذى للمسلم. وهكذا الله سبحانه يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اذيه المسلم حرام برفع الصوت او بغيره. اذيه المسلم قال عليه الصلاه والسلام: دخل رجل من الجنه في شجره نحاها عن طريق المسلمين، كان احتج المسلمين، الذي رفع الاذيه عن المسلمين ادخله الله الجنه برفعه ودفعه لذلك الاذى. اذى المسلم بمجرد الشوك او ما الى ذلك يكون سبب دفع ذلك الاذى لدخول الجنه. فنعم هذه أذية، وهذا تضييع للغني. يبقى الناس يستمعون صوت عبد الباسط أو صوت بعض القراء، وعنده أولئك الذين ينحدون في الحلقة، ينحدون بعض الصوت عند عبد الباسط إذا قرأ قال الله الله الله، هكذا سمعناهم. وأولئك يستمعون فقط للقراءة ويقولون القارئ حالب والمستمع شارب، وهذا القاعدة باطلة مهدومة. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا المقصود به بالصلاة. نقل ابن عبد البر الإجماع، نعم لا يقول ذلك، نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وأما في غير الصلاة فلك أن تقرأ ويقرأ ما لم يجهر أحد على الآخر. وجاء من حديث مسعود: من قرأ حرف من القرآن فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، فلا يتحصل على ذلك بمجرد الاستماع. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى يقرأ القرآن قال له عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني وأنا أستمع قراءتك. وقال كذلك ابن مسعود: سمع قراءته. هذا لا يدل على ان السامع له اجر مثل القارئ، لا، لا يتحصل على اجر القراءه كما يتحصل على اجر الاستماع كما يتحصل على اجر القراءه. ذلك لان العمل او لان الاجر على قدر العمل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. والقران ذكر لله، والذي يذكر الله أفضل من الذي لا يذكر الله وإن كان يستمع للذكر. فلا شك أن من هذا المقاصد تفويت الخير وتضييع الأوقات على الناس. من تفويت الخير عليهم أنهم يحرمون الأجور عن قراءة القرآن، يحرمون الأجور ويكون يستمعون أو يتضاحكون أو يصولفون أو ما إلى ذلك، ولو أنه قرأ قرآنا أو قام فتنفل حتى جاء الإمام صلي. نعم، أو سبح الله أو حمد الله أو كبر الله، لا أبعد نفسه عن الحسرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم من رسول الله فيه إلا كان عليهم حسرة وذرة. هذه بعض المضرات وبعض المفاسد لتلك البدعة ولو لم يكن من مفاسدها إلا أنها محدثة ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف الصالح. وقد كان فيهم أبي بن كعب وفيهم أبو موسى الأشعري وفيهم معاذ بن جبل وفيهم سالم مولى من مولى حذيفة مولى حذيفة بل وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقف ويقرأ له قرآنا وهم يستمعون يوم الجمعة بل كل واحد يذكر الله لنفسه على ما سمعت فهذا الفعل محدث منكر بدعة ضلالة يجب التوبة من ذلك.
طيب بقية السؤال وما حكم الأذان الأول للجمعة؟
الأذان الأول للجمعة نقل ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه فتح الباب شرح صحيح البخاري عند حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النداء كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا صعد الإمام المنبر نقل الإجماع على أن الأذان الأول محدث محدث ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك أبو بكر ولا عمر وإنما فعله عثمان. وإذا كان محدثا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو متفق عليه حديث عائشة. وإذا كان محدثا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الإحداث نهاكم عن الإحداث قال العرباض رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غرفت من العيون ووجدت من القلوب فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأوصيه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث الذي يسلمون به آخر هذا الحديث فيه من محدثات الأمور والأذان الأول من محدثات الأمور بالإجماع. سأله عثمان بالزوراء لما كفر الناس اجتهادا منه ودليل رسول الله خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نعم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الفوائد كلها في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسن الإنسان على هذه الفوائد من محبة الله ومغفرة الذنوب. نعم ولا يتحصن عليها في متابعة غيره. عثمان رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا منه وهؤلاء فعلهم الزورة وهؤلاء يسألونه في المساجد ولو فعلوه على رأس جبل لما أصروا على هذا الفعل. وجمهور أهل العلم الذين يفعلون ذلك يرون ذلك ما يتابعون عثمان رضي الله عنه فيه الإثمان بمنى يخالفون عثمان رضي الله عنه فيرون القصر بمنى. وقد كان عثمان يمكن اجتهادا منه. نعم إن الصاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جلالته وفضله وعثمان بشر الجنة إذن الله ويذكره بالجنة على هذا الله تفيده عثمان بشر الجنة الخلفاء الراشدين المشرين الجنة المذكورين المذكورين في حديث سعيد بن زيد. فيبقى أنه رجل ما حصل منه اجتهاد منه وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه وليس لنا اجتهاده وإنما لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في حديث الأربعة عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المقصود طريقتهم في فهم الدليل في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد اختلف أبو بكر وعمر في تأمير فلان قال أمير فلان الآخر قال أمير فلان اختلفوا كذلك في الجد والإخوة اختلفوا في مسائل حتى من نأخذ قلنا إن أخذنا بأقواله جميعا قد لا يحصل هذا. ما يمكن أن تأخذ بالقول ضده تأخذ بتوريث الجد وبعد توريث الجد ما يمكن فقد اختلف كلها. وإن أخذنا بعدم قولهم جميعا ضلال نحن مأمورون باتباع فهمهم على كتاب الله سنة رسوله فهمهم لكتاب الله سنة رسوله وإنما يجب أن نأخذ ما وافق الدليل من أقوالهم. قال هذا أبو محمد بن حزم في كتاب إحكام الأحكام فصل التقليد الفصل 36 من ذلك الكتاب، وهو قول سديد مفيد. ابن عمر رضي الله عنه طبع على هذه المسألة بالبدعة، فقال بدعة. ثبت ذلك عن ابن عمر في مصادر ستة، وذكره الحافظ في فتح الباري عند شرح ذلك الحديث أنه حكى البدعة. ابن الزبير وعلي بن أبي طالب أيضا ما كان يفعل ذلك. الزبير ما كان يفعل هذا الواحد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمنه بعد موت عثمان حين ولي خلافة علي ما كان الأذان إلا واحد على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. نعم إلا عثمان فقد ابتعد في هذا الكلام ومن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. نعم كذلك أيضا جماعة ذكرناهم مثل سبعة، منهم من كفر بأنها بدعة بهذا النص نحن سبعة أو قريب من ذلك. وأما الإجماع فقائل أنه محدث، أي أنه ليس من بين ليس ماذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى أن هذا الفعل كما قال عبد الله بن عمر بدعة. وتعريف البدعة ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعريف البدعة ما حدث في هذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين ويراقبه ويطلب به التعبد. من هي التعبد؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يطلب بها التعبد. وهذا التعريف ينطبق على الأذان الأول، فلا نبالي بقول من قال ان الاذان ان من افسد الاذان الاول بدعه اعتبروا ضالا اعتبروا زائغا اعتبروا اي ما قولك من هذه الادله ولا قولك من ذم حكيم حميد. مهما كان قول من خالف الحق سواء كان جليلا او خطيرا فالباطل ما يصر. فان كان جليلا عرفنا له قدره ورددنا قوله بالادله، وان كان من هؤلاء الذين قصدهم يعني ماذا مخالفة يعني موافقة ما في البلاد وما عند الناس وليس وصوله المعاهد والله المستعان. نعم يكون الجواب عليه ما تقدم، والحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما مضى من الأدلة ذكرناه من القرآن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين هل لهم سنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد شيخ الاسلام يقول ليس لاحد سنه بعد رسول الله؟ هذا امر مجمع عليه عند المسلمين، ما لاحد سنه، لان السنه شرعا من عند الله. ليس لاحد ان يشرع للناس اما ان ترك اسرع من الدين ولا يعلم بالله ما لم يعلم به الله ابدا. ليس لاحد ان يشرع سنه، لكن المقصود طريقه فهمهم فهمهم لذلك الدليل طريقتهم سنه هي الطريقه من معشر سنة لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام، أي سلكوا تلك الطريق على ما جاء في الحديث جرير بن عبد الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. إيش تقصد شرع شرعا؟ شراح الحديث سواء الذين شرحوا صحيح مسلم أو غير صحيح مسلم أو غير شرح صحيح مسلم كلهم يذكرون أن المقصود أحياها بعد إماتتها، وأن الصدقة أساسها موجود من بلد الإسرائيل. سلمان الفارسي ذكر أن بعض الرهابين الرهبان القسائس والرهبان الذين كان عندهم كان يأخذ الصدقة من الناس يدخلوها، فلما الناس أخبر الناس بذلك فالنصارى ماذا فهموا ذلك الرهب؟ تركوه بغير دفن جزاء وفاقا لفعله الخبيث إذ أنه يأمر الناس بالصدقة ويدخلها لنفسه، يدل أنهم كانوا يصدقون. والله يقول وعن عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما بنتحية صدقة الزكاة صدقة فهي مشروعة من المدنية المتقدمة، وإن من المكتوب من سنة إلى سنة حسنة أي أحياها بعد إماتتها. وهؤلاء الذين يقولون عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بمعنى أن لهم سنة مستقلة يلزمون بذلك الدليل يقول لهم أهم مشرعون أم ماذا عندكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قد كانوا يختلفون، هم الصحابة يختلفون ويرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس والمصور بن مخرمة في غسل المحرم فرجع فسأل أبا أيوب فقال يعني أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل هكذا وصب فوق رأسه غسل المحرم من راسه استلزم. اختلف أمراء الأبناء عمر بن الخطاب في مسألة القدوم على الطاعون، فأتى عبد الرحمن قال عندي علم عن هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا علمتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإن كان في بلد أنتم فيه لا تخرجوا فرارا منه. اختلف كذلك ماذا سألت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجل تلك المدينة؟ قال أنا ما سرت من المدينة، مدينة بني فلان، وقد أراد عمر أن يرجمها. فقال إن هذا قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الكلام من ثلاثة، من حتى يستيقظ المدينة حتى يفيق والصبي حتى يبلغ؟ قال نعم. قال فما قاله؟ قال لا تقول، وأمر بهذا نعم فأطلقه. اختلف عمار وعمر بن الخطاب في التيمم، فقال له ألم تعلم أني أجرمت أو أجرمنا ماذا وكنا في الصغر فأما أنا فتمررت كما تمررت دابة؟ قال لم يملك مقيم. اختلف عمران بن حصين وعمر بن الخطاب في قضية التمتع للمحرم. قال عمران بن حصين تمتعنا، عمر ما كان يرى التمتع في أشهر الحج. قال عمران بن حصين تمتعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به القرآن، وقال رجل برأيه. فهذا ابن عمر قال أسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن سئل عمر لما سأله بعض الناس. يقول لذلك السائل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن سئل عمر، عمر أبوه، لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع والمتبع. ثم رضوان رضوان الله عليهم كان يتحاكمون إلى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان كل واحد منهم كما يقول أهل العلم يقول أنا نجم وأنت نجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي كم نجوم وأنهم سريت المسلمين. هذا الحديث لا أصل له يصح أبدا، كذا قال أهل العلم وهو موجود في رسل 57 أو 59 نحو 57 أو هذا القدر من الضعيفة. نقل سلسلة الضعيفة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نقل أقوال أهل العلم عليه بماذا على بطلانه بشدة.
السؤال السادس، في هذه البلدة يوجد سرق،
نرى بعض الأخوان في هذه البلدة سرق يسرقون بعض الأموال كالأغنام، فإذا خافوا من أحد أن يفضحهم ذهبوا إليه وأعطوه شيئا من المال واعتذروا له.
يسرقون
الأموال كالأغنام،
أيوه سرق
يعني، فإذا خافوا من شخص أن يفضحهم ذهبوا إليه وأعطوه شيئا من المال واعتذروا إليه ويردون له ماله ويطلبون منه أن لا يفضحهم، وهو في هذا المثال يتعاون معهم ويقول خلاص اتفقنا أنتم أعطيتموني مالي فلا يسلم عنهم أحد، فاستمروا على هذه الحالة فيعني صار هذا الأمر في التشجيع لهم، فما حكم من يتعامل أو يتعاون معهم بهذه الصورة؟ وبارك الله فيكم.
تعاونوا في الأجوان باب الكفر شيء وباب إنكار المنكر شيء، فواحد يذل وتاب إلى الله ليس ترى المسلمين فتره الله، ويدخل تحت هذا الحديث وأمر مرغب في فكره، وآخر متنابي في المعاصي وأضر بالمسلمين يجب على المسلمين إنكار ذلك المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك رفع الإيمان. وقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن لم تسمعوا رسوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي البخاري من حديث من عثمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ساموا في السبيل فكان بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذوا من فوقنا فلو سرقوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ذلك متعاون على الإثم والعدوان، الذي سكت عن المنكر هو متعاون في العدوان، هذا الفعل به عظيم جدا أعني في الإثم. الله يقول تعاون بر التقوى ولا تعاون في العدوان، فيتوب إلى الله من هذا التمالؤ على الباطل ولا يلبس عليه الشيطان أن هذا الفعل منه ستر عليهم، بل هؤلاء يعتبرون من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم هكذا قال الله سبحانه وتعالى في المفسدين في الأرض، وهؤلاء حكمهم قطع الأيدي تقطع من الرسل إذا تنادوا وترك أحدهم من حرب أو من مكان أمين أكثر من ربع دينار تقطع يده من الرسل، هذا الحكم الشرعي فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟
إنما هذا كمن كان قبلكم أنه إن سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في هذا. نعم. وقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتبقى يده ويسرق الحبل فتبقى يده. نعم. من البيضة والحبل قد لا يصل إلى حد ربع دينار، لكن المقصود أنه يسترسل حتى تبقى يده، يسرق أشياء من حيث تبلغ حد ربع دينار فتبقى يده، أو يسرق بيضة وربما يسترسل بعد البيضة وتبقى يده، أو ربما يقصد بذلك بيضة الحرب التي تكون على الرأس، كما يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث، وهي تساوي ربع دينار وأكثر، البيضة التي تكون على الرأس عند الحرب وعند مضاربة السيوف، أو حبل الذي تربط به السفينة، كذا قالوا.
ما حكم من يذهب إلى أناس مشعوذين بحجة أنهم يعالجون بالأشجار وما شابه ذلك، وربما حصل موت وربما حصل جنون، فما حكم الذهاب إلى هذه أو إلى هذا الصنف من الناس؟
موت المعالج ذاك؟
لا، المعالج ربما يعطى شيئا من ما يصفه لك يموت.
مجرد الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة والدجاجلة لا يجوز، لما روى مسلم في صحيحه من حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنت كاهن أن لم تقبل الله صلاة 40 يوما. ولما روى أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة والمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أفتى به أهل العلم في هذا الحديث أنه إن صدق فقد كذب القرآن. القرآن يخبر أن هؤلاء الكهنة وكذلك السنة تخبر أن هؤلاء الكهنة لا نفع لهم ولا ضر لهم ولا كذلك يستطيع أن يكون لأنفسهم ولا لغير ضر ولا نفع. وهذا يأتي يصدقه بأكاذيبه وبأقواله وبماذا تعوذته وتعبدته، يكون قد كذب القرآن ويخشى عليه من الكفر إذا كان يصل به الأمر إلى التكذيب، إلا إذا أتاه بقصد مناظرته وفرقه بين الناس أو طيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن الخيار. نعم. وإلا إذا أتاه كذلك ماذا لإنكار المنكر سواء المناظرة أو لغير المناظرة، بل قل له أنت على باطل مناظرة أو غير مناظرة ويبين للناس. فنعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث إن لم يستطع فبلسانه، فيبقى أنه حصل موت أو لم يحصل، مجرد هذا الفعل ضلال، وذلك الكاهن كافر الساحر كافر. نعم، لقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الايات. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبه من الجوق قبس شعبه من السحر زاد ما زاد. والكاهن والعراف يدعيان علم الغيب، اما انه حصل كذا واما سيحصل كذا، اما الدلاله على موضع الضاله واما انه يعني ماذا يبحث عن يعرف موضع الضالة، أو كذلك يتكهن على أمور غيبيات من مطر أو غير ذلك، من مرض أو غير ذلك من أمور غيبية. والله يعلم الغيب هو وحده سبحانه، مختص بعلم الغيب المطلق، هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه وخلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن الجن: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
وما حكم السؤال يعني اتفرع من الاول، وما حكم من تعاون معهم او دافع عنهم؟
هنا يقول:
وما حكم من يتعامل او يتعاون مع هذا الصنف من الناس او يدافع عنهم؟
يدافع عنكم يتعاون على اثم الادوان، ما يجوز له ذلك، اخر يجب عليه ان يتوب الى الله.
طيب، ما السؤال يقول: ما نصيحتكم لمن يهمل اولاده ويتركهم ولا يهتم بهم في امور الدين حتى اصبح منهم السارق وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
مضيعون الأمانة، كلكم راعي وسمع عن رعيته، ما من عبد يستعين إلا رعية لم يحقها بنصحه إلا لم يجد رعية في الجنة، متفق عليها معكم. مروا على لكم الصلاة لسبعين ومضربهم عليهم مجمع عشرين فريقوا بينهم في المضاجع، حديث عن بني شعيب وغيره. نعم، وهكذا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا آثم الذي يفرط في أولاده حتى يكونون عصاة وهو راض عن ذلك أو هو مفرط في ذلك. طيب، يوجد في هذه البلد غلا يمتلكون للأغنام أكثر من النصاب، أي أربعين، أكثر من الأربعين. فإذا نفسوا في إخراج الزكاة قالوا نحن الحيوان لا نعرف شيئا من هذا فتتركون إخراج الزكاة. هم تاركون لواجب، فإخراج الزكاة واجب، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. الله أمر بالصلاة وأمر بالزكاة على المسلم، ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت. الله أمر بالصلاة والزكاة والحج، هذه الأركان كلها يجب عليك أداؤها. فما دام وبلغ النساء عند ذلك الإنسان يجب عليه أن يؤدي الزكاة، فإن أنكر هذه أيضا جحدها قال لا مانع غير مفروضة ولا مشروعة أبدا كفر بالله، لأنه أنكر ركن من أركان الإسلام ورد الأدلة وجحد الأدلة بجحوده للزكاة. وإن منعها بخلا بذلك بخلا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لأنه مرتكب كبيرة. وفي الصحيحين ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم أو لا يؤدي إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاته إلا إذا كان في إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاء قرقر تطعه بأغلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقدار 50,000 سنة. ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار وهو مرتكب كبيرة، يجب عليه أن يتوب إلى الله.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: فلان أراد الإصلاح بين متخاصمين على نقاط معينة وتعهدوا على ذلك، ثم بعد ذلك أخلفوا ما تعهدوا عليه فقدموا أخروا أو ربما أخلفوا النقاط التي اتفقوا عليها، فما حكم هذا العمل؟
يعني نقض العهد فيما اتفقوا عليه؟
نعم،
إن كان
على شيء فصار الحكم على غير هذا.
إن كان الاتفاق والمعاهدة على أن يقبل الحق في تلك المسألة الأولى لهم أنهم يقبلون بالحق بغير معاهدة، يجب عليهم أن يعملوا بالحق وأن يقبلوا بالحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط هذا على الله ولو على أنفسكم والوالدين الأقربين. وقل لعبادي يقول الذي أحسن من الأحسن أن يقول الحق ويقول الباطل، ويقول إذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل والإحسان يجب عليهم أن يعدلوا بغير معاهدة، فإذا عهدوا على شيء مشروع وجب عليهم الوفاء به مع أنه ما كان ينبغي لهم أن يتعاهدوا على ذلك لطفا. نعم، وأوفوا بالأيامات كما قال الله سبحانه: ولا تنقضوا الأيمان بعد تكفيرها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهكذا أيضا: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله. طيب، فبقي ماذا؟ أنهم يجب عليهم أن يفنوا بالعهد ونقض العهد ونقض العهد من الأوائل من المنكرات. أما إن عاهد على منكر كان يتعاهد على حزبيا أو على أننا نؤدي الفلان، يعني معنى يظلمونه أبو يكون نؤدي الفلان ويريد يظلمه، أو أننا ماذا يعني ننصر فلانا ويريد أن يسره ولا بالباطل أو ما إلى ذلك، فلا يجوز الوفاء بهذا العهد في ظلم ما ذلك الذي يظلمونه أو نصرة الباطل أو إبطال الحق، لا يجوز الوفاء به ولا شيء عليهم في ذلك. ولا بأس أن يقبل بالحق، يجب عليهم أن يقبل بالحق والله سبحانه وتعالى يقبل بالحق.
طيب، ما حكم من يرمي الناس بالعين فيخوفهم بلا؟
لا، هذا كذاب، ما يستطيع شيئا ان شاء الله. وما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نذيرتكم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هذا في حد الساعه فما بالك بغيره، لا يمكن ان يضر بسهر احدا الا باذن الله. وفي السنن من حديث ابن عباس: واعلم ان الامه لا يلزم على يضروك لا يضروك الا بشيء كتبه الله عليه، ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرأيت إن ردني الله ببرها لأنك أجبت بره وردني برحمته لأنك يمسكات رحمته تلحق بي الله عليه يتوكل المتوكلون وعلى الله يتوكل إن كنت المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو أكبر إن الله بالغ أمره ما يستطيع توكلوا على الله ما يستطيع وتهديد الغرات تهديد كذب يزول لكن إن اشتهر بالعين وعرف بالعين وهو عيار فنعم يكون ضامنا إن قال أنا سأرث العين أنت تتوكل على الله وما تبالي به وإذا حصل أنه يعني ماذا يسلها كما يفعل بعض الناس يكون ضامنا كما يقول أهل العلم لذلك الشيء الذي أتلفه أو أهلكه لذلك الشيء بل بعضهم يقول يقاب به أي يقاف به لا يجوز له هذا الفعل يجب أن يبرر من رأى شيئا يعجبه فليس أن يبرر يقول تبارك الله يجب عليه أن يبرر على هذا وإلا فيكون ضامنا على ما جاءت به الأدلة وهو آثم على هذا الفعل والاسترسال في العين هذا من المعاصي العين ليس منه إنما هو من الحسد ومن عدم تقوى الله ومن عدم ذكر الله من ذلك العائلة إنه لا تعطل الله بالبركة ما يقول تبارك الله ولا كذلك أيضا مطور نفسه ومعدم عدد نفسه بعدم الحسد ولا كذلك أيضا يعني ماذا ففيه المنكرات كبيرة لا شك أن ذلك العائل عنده معاصي يجب أن يتوب إلى الله إلا إذا غلبت عينه أو نظر فليبرر
السؤال الأخير يقولون ماذا تعرف عن عبد المجيد الرهيب
أعرف أن أحبه وهو نفسه يفتخر أنه سروري وأخبروني أنه يفتخر بأنه سروري وأيضا عبد المجيد الرهيب نقم على أهل السنة ومبجل للمبتدعة يذكر القرضاوي والترابي وهؤلاء الأتربة ومجموعة من هؤلاء ومبجلهم وكذلك يثني عليهم ويقول هؤلاء علماء الإسلام وإذا ذكر أهل السنة ما تكلم بما عندهم من الخير ولا يحث الناس على ما عندهم من الخير بل هو نازل عليهم كسائر الحزبيين فعبد المجيد الرهيب حزبي ثالث وكذلك أيضا ما يعني ابتلاه الله عز وجل بالحمق فهو يخرج الكلمات هكذا نعم يخرج الكلمات هكذا حتى ولو في الطعن في كبار أهل العلم مرة من المرات خطب خطبة يشنع فيها على الشيخ بن باز لما أخبرنا وهذه انتشرت على الشيخ بن باز رحمة الله عليه لماذا أتى في مسألة من المسائل وخرج الأمة يسبون الشيخ بن باز والله يا عبد المجيد الرهيب ما يأتي ظهر من أظهار الشيخ بن باز من حيث تقوى الله والدين لا من حيث الجسلة لكن من حيث الدين من حيث نظرة الإسلام من حيث الغيرة على السنة من حيث محبة أهل السنة في أبطال الدين من حيث معرفة السنة وأهلها وإنما يصبر على ذوي الأهواء نعم ومن حيث كذلك أيضا الزهد والورع أخبرنا بعض الناس ممن زارنا هنا والورع من قال العلم وإن شاء الله أنه عدل أنه واحد من الناس سأل الشيخ بن باز أتى يسأله قال ما عندي شيء ما عندي شيء قال فأكرر عليه السؤال قال أخذت بيدي يا فلان أخذ بيده وذهب مشي يده في الدرج الذي يرح فيه الدراهم وجد 15 ريال الدرج حقه فأخذه وعطفته أنا وأن بعض الأضياف أتوا الشيخ بن باز ذهبوا واسترف له مبلغا من مال ضيافتهم من دعمه قال هذا استرف لنا من عند فلان مبلغا من غير ظروفا نعم اذهب استرف لنا فاسترفوا استرف له وأتوا غير ظروفه وراكبه بالشعر عدد من الآلاف نحو 50,000 أو أكثر كلها كان نحو 80,000 كلها تذهب في الدعوة إلى الله وفي نصرة دين الله وكلها تذهب كذلك ماذا في غياث الضيوف من ليل ونهار رجل ذهب نفسه لله سبحانه وتعالى ودنياه وأمواله وحياته كلها المهم الذي يطعن في هذا الرجل أو الذي يطعن في أمثاله كالشيخ مقبل كالشيخ ربيع كالشيخ ابن عثيمين أمثال هؤلاء الذين جلدوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى حقيقة أنهم أهانوا أنفسهم ومن أهان نفسه في ذلك وبسبب ذلك ويعتبر هؤلاء ممن يدفع الدين ممن أمان نفسه الرهيب ويبدل القرغاوي يا أخي يبدل دعاس عبد الصبيان يا أخي يبدل الترابي الطير على أشكالها سبع والجنود المجندة قلبك يميل إلى الباطل غير الباطل قرب فقط وما عنده أحد الآن ولا بحور نعم فاتل كافر من عنده شيء لا بقوس ولا دعوة فيها بركة. دخلوا المعاصي يا إخوان أعوذ بالله, المعاصي تسبب النكد, والله إن المعاصي تسبب النكد على الإنسان في حياته كلها, في دعوته, في تدريسه, في كتاباته. انظر إلى كتابات المنتبئة تجدها مملوكة البركة, ما فيها خير, ما فيها إلا الفتن. وكتابات أهل السنة آيات وأحاديث نافعة جدا الناس تتنافس فيها, لو ترى المعارف حين تفتح يتدحلون على مكاتب السنة وكتب السنة وكتب المنتبئة ما يلتفتون إليه. فهذا معروف. قد ألف فيه أخونا الصومعي أبو همام الصومعي رسالة تلبيسات أهل الباطل, تنبيه الأفاضل على تلبيسات أهل الباطل أو كذا. نعم, رسالة تقول إذا أذان ما عند الرجل من الباطل, وأذان أذان كثيرا مما عنده من الباطل, فهو رجل ما ينبغي لأحد أن يرفع له بدرا, لا هو ولا محمد بن موسى البيغاري ولا ذلك أيضا الغليظ محمد المهدي ولا ذلك الغليظ أيضا ماذا عبد الله بن غالب ولا ذلك الغليظ عقيل ولا ذلك الغليظ ها كل من كان على هذا المنوال ممن أظلهم الله على علم, على علم لا معنى. المعنى الأول أن الله علم عنه في ظله. المعنى الثاني أنهم أظلهم الله وهم يعلمون وهم جهال, والأول قال هو الأكثرون. نعم, من أظلهم الله على علم, ما أظلهم على جهل. نعم, فهؤلاء لا يرفع لهم قدرا ولا للمبتدعين قدرا, وليعلموا أن أهل السنة ما يعرفون للمبتدعين قدرا كائنا ما كان. والله بحمد الله سبحانه أن من زار الحق لا يظن أن شخصه سأثر في أهل السنة مهما كان في الساعة تأثر بأهل السنة, وأنه فلان وفعلنا وصنعنا وقوينا وكذا, ومجرد التفخيمات ومجرد تسليم الكلام هكذا وتصوير الكلام ولا تلبيس على المجتمع, هذا كلام ينزل عليه عندنا ينزل عليه وليسمعوا. نعم, أنهم إن لم يصب إلى الله ليلبس على الناس وإلا تصيرهنه الله قبل أهل السنة. ومن يؤمن بالله الله فما له من مكرم, ومن يؤمن بالله فما له من مكرم. لا تحب الله بالدفاع عن الباطل يا أصحاب جمعية الإحسان ويا أصحاب جمعية الحكمة ويا ذوي البدع, لا تحب الله بالتلبيس على المجتمعات والتعمية وعدم إنكار المنكر, وكذلك أيضا الغضب وماذا وقولوا ماذا يقولوا عن الناس يبدلونكم بما عندكم من الأموال أو بما عندكم من الكلام أو بما عندكم. لا, إنما يهدي الله يهدي الله سبحانه وتعالى أهل الهدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم, يهديهم ربهم بإيمانهم. فنحن نقول لأهل الأهواء يرجعون على أنفسهم ويرفقون بأنفسهم من هؤلاء الأصناف أو من كان ماذا على طريقة غير مرضية فإنه يروع. وهذا معروف الحاكم أنه ما أسر إنسان بدعة أو كمال على منكر إلا وقرهه الناس ونفر من حيثه الناس وقلاه الناس كان. وهذا أمر من عند الله, ما يعلم من عند الله سبحانه, وصار عبرة لمن اعتبره. مسجد الرين من كان فيه كان يدعي ويكذب بالمسلمين والدارسين, ولما خدع من هو عنده أحد, عنده بعض الخيابات وصار معه يكون الظاهر وقد تغار مع بعض الناس أكثر مرة. نعم, قال له والله يا رين من المسلمين ولا أنت دحين تذهب يعني تأتي الدراهم من بطر, يعني ما تنتظر قلنا حتى تأتي الدراهم من بطر غير الغير وضربة دار الأسياح. وبسم الله قام قضاء ذلك الرجل على أنه يضرب الرومي, وهكذا المضاربات وصارعات مع الناس بسبب معاصي. حتى الآن الواقف فقعه الله في الرومي آمن هذا سلم والله يا إخوان, قال له سلم لي الله لك تجد حتى تجد دراهم من قدر السلم لي تجد دراهم. نعم, فاغض الرومي على هذا وإخباره مع الآمن على ما سمعتم, وما حل بنع الناس إلا كما يقولون باللي بعد اللي سيئة واللطيئة. نحن سيئون ومطمئنون, ولو كان كل يغفر وربي ليعلم هذا ذو يعني كفته, لو كان كل بمفرده ان كلمته موثوره ومقبوله عند الله وعند الناس, وان اولئك من حال خير الحق والصدق ياخذ دين الله. الله حافظ الله, انا نحن ابن الذكرى وانا له لحافظون. دين الله ما هو بكثره اموال ولا كذلك ايضا بكثره كلام هكذا وعبقرية وتلبيس على المجتمع. نعم, ونحن فعلنا وفعلنا وقلنا وصنعنا, لا نعمل هذا أبدا. إنما بالحق, ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما لذكر الله وما نزل من الحق, وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن بعض الناس أشكاهم أناس آخرون يا إخوة، والله إنك لتعجب من حكمة الله في خلقك. ما تكره إلا واحد السلاح، واحد السلاح المهدي وأمثال هؤلاء، ولا تدري إلا أنه يخلده على أجره ومدره وعلى ما عند المنكر ومن أساء وقته، كما يقولون ما هو أنا إلا من أجره إن غيرت وإن تجده وإن توكلي. أخذ الدليل، استنتج فاستنتج بالذي أوحي إليك، إنك على صراط المستقيم، ومن تبع فضلك ومن ضلك عليها. نعم، أنا أخذت من جميع أهل السنة أن يقبل على الدروس وأن يقبل على العلم، وكل واحد يرفض في مسجده يرفض بين طلاب العلم وإن خرج يخرج الدعوة، ولا يتعلق في أي شيء من المقتفات أبدا. ومن فقط في الساحة من أراد الله به فتنة، ومن يريد الله فتنة فلا بد من شيء من الله شيء. أنا أخذت من أهل السنة هكذا جميعا أن يقبل جميعا على علم كتاب الله وسنة رسوله، وبعضهم ينعس الفتن هكذا ينعس يديرها ويظن أنه يحسن صنعة، يحسب أنه يحسن صنعة بفعله هذا، ينعس ينعس يديرها. لكن بالله لو أن أهل السنة كل واحد أقبل في مركز على علومه، ومن رأى منه من مخالف الصرف ماذا أو كلاما أو قلقلا أعرضوا عنه، أعرضوا وأقبلوا على ما هم عليه كما كانوا عليه. هل توجد ذلك المشوش؟ ذلك غيرك المشوش بين الناس توجد خانة؟ لا، لكن لما يجد خانة من يحس هكذا ينزير ويقرب وينزير ويقرب فلا فلسة وفرصة والشراء اصنعا، وسواء كان هذا من المسلحين أم المسلحين وجواب ابن العين. نعم، ابن الإقبال على العبادة ومن أعظم العبادة طلب العلم. الإقبال على العبادة سبب لدفع الفتن، العبادة تظهر الشهيرة في الدنيا، لا تجعل الفتن بأكثر من طاعة الله وبأكثر من الإقبال على العلم. ما تجي إلا صاحب الفتن يتسلي ويتسلي ويكفر ويتعب وينتهي ويضمحل ويبقى الحق وتبقى السنة ويبقى العلم، ولم تحب العلم من أجل فلان ولا علامة ومن أجل ألامه مثلا ماذا من أجل هؤلاء، فالله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نصيحة يجب أن يقبلوها، يجب أن يقبلها أهل السنة ولا يغتروا، قل لهم نقول لهم هكذا لا يغتروا، الحق أحق أن يتبع. وكما ماذا كما قال ذلك في إرشاد الفضول، قال ماذا هذا الرجل كبير لكن الحق أكبر منه، أنت الراجل الظاهر لما اطلع على فكر الشافعي في أن السنة لا تنسخ القرآن، قال هذا الحق كبير لكن الحق أكبر منه. فنحن ماذا نقول له؟ لا يجوز لأحد أن يرفع في عينيه مبطلا باعتبار أنه يعني ماذا كبير أو ما إلى ذلك، لا من قرآن ولا من بنا ولا كذلك أيضا ترابي ولا أمثال هؤلاء، لا يجوز أن يبدلوا، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا.
نتواصى جميعا بتقوى الله وهي اعظم وسيله، ونتواصى بطلب العلم وبالتفقه في دين الله وبالاستمساك بالسنه وبالثبات على ذلك. نعم، والذين ان الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. نتواصى بالثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين.